بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: المقلوب لغة اسم مفعول، اسم مفعول فعله قلب يقلب قلبا، قلب يقلب قلبا، وتقول فلان قلب قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه. فالمقلوب هو المصروف عن وجهه، المصروف عن وجهه. وأما في الاصطلاح فالمقلوب عند أهل المصطلح الحديث إذا أبدل في سنده أو متنه، إذا أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير، سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا. هذا ما يتعلق بتعريف المقلوب لغة واصطلاحا. والقلب في الحديث قسمان، القلب في الحديث قسمان: قلب في الإسناد، قلب في الإسناد، وله صورتان: الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في أسماء رجال الإسناد، في أسماء رجال الإسناد، كما قال الناظم: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وهذا يأتي في المتن. أولا القلب في الإسناد، وما معنى الإسناد؟
أسماء الرجال،
سلسلة الرواة، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. وما هو المتن؟ من انتهى إليه السند. المتن من انتهى إليه السند. فالقلب في الإسناد أولا، أن الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في أسماء الرجال، مثل كمر بن كعب وكعب ابن مرة. فمثل له مثلا ما رواه أبو داود عن شرحبيل ابن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين، فيروي عن غيره طلبا للإغراب وتنفيقا لسوق تلك الرواية، أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين. سوف يأتي المثال ويتضح المقال. برواية رجل معين، هذا الحديث مشهور أنه رواه فلان من الرواة، فيرويه عن غيره إما طلبا للإغراب، يعني لكي يستغرب الناس هذا الحديث، أو تنفيقا لسوق تلك الرواية، قد يكون راوي ذلك الحديث ضعيف للإغراب. نعم، مثاله ما رواه عمر بن خالد الحراني بسنده عن الأعمش. ومن هو الأعمش؟ هو سليمان بن مهران، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. فهذا الحديث مقلوب، قلبه حماد، معذرة بين عمر بن خالد الحراني عن حماد النصبي عن الأعمش، فهذا الحديث مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، عن حماد النصبي عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل ابن أبي صالح، بسهيل ابن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري إلى آخره. ولا يحفظ، لا يحفظ هذا من حديث الأعمش، إنما هو من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه. وسهيل ابن أبي صالح هذا أخرج له الإمام مسلم في المتابعات، أخرج له الإمام مسلم في المتابعات. هذا هو الثاني، أن يكون الحديث، فهمتم هذا المقصود، أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين في إسناده فيروى عن غيره، كما حصل هنا الحديث معروف عن سهيل بن أبي صالح فرواه هنا عن من؟ عن الأعمش، والأعمش هو من الأئمة المشهورين بالحديث، إما للإغراب يأتي بشيء غريب أو تنفيقا لسوق تلك الرواية حتى يمشي الحديث ويكون مقبولا. هذه من يعني من صور القلب في الإسناد. هذا قد يدخل من ناحية، لكن يدخل هنا في القلب، يعني كونه حصل إبدال هنا. هناك نوع في التدليس، إما تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ. إذن الآن القلب عندنا على صورتين: الصورة الأولى أن يقدم راوي ويؤخر آخر في أسماء الرجال كمرة بن كعب أو كعب ابن مرة. الحالة الثانية أن يكون الحديث معروفا عن راو معين، لأن هذا الحديث رواه فلان بسنده يكون الحديث معروف عند الأمة أنه عن سهيل بن أبي صالح، فيأتي الراوي ويرويه عن الأعمش، عن الأعمش لأن الأعمش أوثق وأعلم كما قال، إما تنفيقا للرواية أو نحوه. هذا ما يتعلق بالقلب في السند. القول النوع الثاني القلب في المتن، وقلب إسناد لمتن قسمه. القلب في المتن مثلوا له بحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في بعض الطرق ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو العكس، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وهو إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا نوع للقلب في المتن. هناك مثال آخر ذكر الإمام ابن القيم إنه قلب انقلب على الرواة، كما في حديث وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم رحمه الله يقول انقلب على الرواة، فأصل أنه وليضع ركبتيه قبل يديه، فيقول إن هذا قلب انقلب هنا على الراوي. ونقل هذا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باس. قد يجتمع القلب في السند والقلب في المتن، قد يجتمع القلب في السند والقلب في المتن. ما مثاله؟ مثاله ما رواه، ما وقع للإمام البخاري في قصته المشهورة عندما جاء بغداد وسمع به أصحاب الحديث، كان يسمعون بالإمام البخاري وحفظه فاجتمعوا، فأرادوا أن يختبروا الإمام البخاري، البخاري حافظ، فعملوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمثل آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقنون ذلك الإمام البخاري ويسألونه عن هذه الأحاديث. فحضر على الموعد الإمام البخاري وكانوا يسألون عن الأحاديث، هل تعرف هذه ولا أعرف، لا أعرف ولا أعرف، كلما سألوا عن حديث قال لهم لا أعرفه، إلى أن انتهوا من 100 حديث. ثم بدأ الآن يعد لهم الأسانيد حقهم التي يعني عكسوها، الأسانيد التي قلبوها لم هي صحيحة، يقول لهم بالخطأ الآن. قال أما الإسناد الذي قلتم أنه هذا الإسناد لهذا الحديث فهذا خطأ، فهذا الإسناد متنه كذا، وهذا الإسناد الثاني الثالث الآن أكمل. قال بعض العلماء العجب ليس في الأحاديث التي يحفظها هو، العجب في الأحاديث التي هم قلبوها ثم أعادها لهم. فهؤلاء ربنا هيئهم لحفظ السنة الإمام البخاري، وجعل الله تعالى له القبول في حفظ السنة وفي نشر العلم. فهذا هو ما يتعلق بالاجتماع القلب في الإسناد وفي المتن. ما حكم القلب في الإسناد أو في المتن؟ قال العلماء: أما بالنسبة للحكم، إما أن يكون يراد به الاختبار، اختبار حفظه، حفظ هذا الراوي أو العالم، فهذا جائز بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. وإما أن يكون للإغراب، يعني يبغى يغرب على الناس، يبغى يأتي بشيء غريب، يبغى، فهذا من أقسام الموضوع، من أقسام الموضوع. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قد يطلق على راويه، على من يقلب وتعمد لهذا، أنه يسرق الحديث. وأما أن يقع غلطا بدون تعمد فيكون صاحبه معذورا في هذه الحالة، ولكن إذا كثر، إذا كثر منه الغلط هذا وهذا القلب، فإنه يخل بضبطه، يخل بضبطه ويجعله ضعيفا، ويجعله ضعيفا. نعم، نأخذ الذي بعده. وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين باب الفائدة في القلب، كما في: ولا يبرك بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. يقول: انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا كما ذكره الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، قال به الشيخ بن باز. نعم، نعم، هذا كذلك ذكر فيه القلب، قال: كان يرفع يديه في كل خفض وفي كل رفع. قالوا: انقلب على الرواة، والأصل أن يقول يكبر في كل خفض في كل رفع. وإن كان هذا ليس باتفاق، يعني الحكم بالقلب هنا ليس محل اتفاق عند العلماء. بعض العلماء قد لا يسلم بوقوع القلب هنا حتى في الحديث الثاني وليضع يديه قبل ركبتيه، بعضهم لا، يقول لا، هذا القلب قيل فيه القلب لكن صحيح أنه ليس فيه قلب، وأن السنة أن تقدم اليدين قبل ركبتين كما مر معنا فيه. نعم، نقرأ الفرد.
نعم، والفرد ما قيدته بثقتي،
بثقة،
والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
نعم، والفرد ما قيدته بثقة. الفرد لغة الوتر، الوتر عندك الشفع والوتر، وفي الاصطلاح ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. وبعضهم يقول الفرد من فرد به ثقة، من فرد به ثقة ولم يروه غيره، والفرد أقسام، الفرد أقسام، كما قال ابن الصلاح رحمه الله: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، فيسمونه الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق والفرد النسبي. فالفرد المطلق من فرد به واحد من كل أحد، تفرد به واحد ثقة بأن لم يروه أحد من الثقات إلا هو، لأن لم يروه أحد من الثقات إلا هو، فهذا يسمى الفرد المطلق، أن يكون هذا الحديث لم يروه إلا فلان من الصحابة، مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، فرد ثم بعد ذلك اشتهر، لكن لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثاني الفرد النسبي. الفرد النسبي يعني بالنسبة إلى بلدة معينة، بالنسبة إلى بلد معين، كأن تقول هذا الحديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الكوفة، أو تفرد به أهل خراسان عن غيرهم، أو أن يقول هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، هذا كذلك فرد نسبي. هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، وكذلك من الفرد النسبي قولهم هذا الحديث تفرد به البصريون عن المدنيين، عن المدنيين، ثم بعد ذلك نأخذ الأمثلة، نأخذ الأمثلة للفرد للفرد المطلق، أمثلة للفرد المطلق. قالوا أمثلة كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف، في حصار الطائف، قال تفرد به ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وعمر عن أبي العباس، وأبو العباس عن عبد الله بن عمر، أبو العباس عن عبد الله بن عمر، هذا هو الفرد المطلق، تفرد به فلان عن فلان. النوع الثاني مثال للفرد النسبي، ويكتفى بمثال واحد من أراد التوسع في كتب المصطلح، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء رضي الله عنه، له طريقان رواتهما كلهم مدنيون، رواتهما كلهم مدنيون، قال الحاكم تفرد به أهل المدينة أو تفرد أهل المدينة بهذه السنة، تفرد أهل المدينة بهذه السنة. إذن هذا مثال للفرد النسبي، ما تفرد به أهل بلد كتفرد به أهل المدينة عن أهل الشام، أو أهل الشام عن أهل المدينة، وهكذا. يبقى معنا بعد ذلك الحكم، ما حكم الأفراد هذه؟ أما الفرد المطلق فحكمه أن ينظر في هذا الراوي المتفرد به، فإن كان قد بلغ حد الضبط والإتقان فحديثه صحيح ويحتج به مع تفرده، وإن كان لم يبلغ حد الضبط والإتقان لكنه قريب من هذا الحد فحديثه حسن. وإن كان بعيدا من حد الضبط والإتقان كان حديثه ضعيفا. أما بالنسبة للفرد النسبي فكما قال ابن الصلاح رحمه الله وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها. وقد مثل لهذا بحديث خالد الحذاء عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة قال تفرد به البصريون عن الكوفيين، وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد، وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد كما قال الحافظ رحمه الله، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. الأفراد، هذه الأفراد أين مظانها؟ أين أكثر ما توجد في كتب الحديث؟ أكثر ما توجد في مسند أبي بكر البزار، في مسند أبي بكر البزار، وفي المعجم الأوسط للطبراني، وفي كتاب الأفراد للدارقطني. وفي كتاب الأفراد للدارقطني هذا ما يتعلق بالمفرد. إذن حتى نفهم المعنى باختصار، المفرد أو الفرد، الفرد إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق كأن تقول لم يروي عن فلان إلا فلان، هذا بالنسبة للفرد المطلق. الفرد النسبي لم يروي مثلا عن البصريين إلا فلان، أو يكون بلد عن بلد لم يروي عن المدنيين إلا فلان، فهذا يكون فرد نسبي، يكون فرد نسبي. والغالب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقى بالقبول، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة ولا سيما بعد القرون المفضلة. وهنا ذكر الشيخ باب الفائدة، قال قوله والفرد ما قيدته بثقة، أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره، لكن لا يخالف غيره، كحديث من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد حصل الإفراد فيه في ثلاث طبقات من رواته. وكذلك ما قيدته بثقة أو جمع، والمراد بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة، كأن يقال فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذه البلد شخص واحد، تفرد برواية هذا الحديث عن الحجازيين فلان، عن المدنيين فلان، فهذا كذلك يقال فيه فرد، فهذا فرد، فهذا فرد نسبي يسمى فرد نسبي. قال أو قصر على رواية، أو جمع أو قصر على رواية، مثل أن يقال لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه إلا شخص واحد عن فلان. نعم، هذا ما قسمه المؤلف الناظم، ومنهم من قسمه بالتقسيم الذي ذكرناه، فرد نسبي وفرد مطلق. نعم، نكتفي بهذا القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الناظم علينا وعليه رحمة الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، المقلوب لغة اسم مفعول، اسم مفعول فعله قلب يقلب قلبا، قلب يقلب قلبا، وتقول فلان قلب فلان الشيء إذا صرفه عن وجهه. فالمقلوب هو المصروف عن وجهه، المصروف عن وجهه. وأما في الاصطلاح، فالمقلوب عند أهل المصطلح الحديث إذا أبدل في سنده أو متنه، إذا أبدل في سنده أو في متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير. سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا. هذا ما يتعلق بتعريف المقلوب لغة واصطلاحا. والقلب في الحديث قسمان، القلب في الحديث قسمان: قلب في الإسناد، قلب في الإسناد، وله صورتان: الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في أسماء رجال الإسناد، في أسماء رجال الإسناد، كما قال الناظم: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وهذا يأتي في المتن. أولا القلب في الإسناد، وما معنى الإسناد؟
أسماء الرجال،
سلسلة الرواة، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. وما هو المتن؟ من انتهى إليه السند. المتن من انتهى إليه السند. فالقلب في الإسناد أولا، أن الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في أسماء الرجال، مثل كمر بن كعب وكعب ابن مرة، كمر بن كعب وكعب ابن مرة. فمثل له مثلا ما رواه أبو داود عن شرحبيل ابن السمط أنه قال لكعب ابن مرة أو مرة بن كعب: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين، فيروي عن غيره طلبا للإغراب وتنفيقا لسوق تلك الرواية. أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين، سوف يأتي المثال ويتضح المقال. برواية رجل معين، هذا الحديث مشهور أنه رواه فلان من الرواة، فيرويه عن غيره إما طلبا للإغراب، يعني لكي يستغرب الناس هذا الحديث، أو تنفيقا لسوق تلك الرواية، قد يكون راوي ذلك الحديث ضعيف للإغراب. نعم. مثاله ما رواه عمر بن خالد الحراني بسنده عن الأعمش. ومن هو الأعمش؟ هو سليمان بن مهران. عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. فهذا الحديث مقلوب، قلبه حماد معذرة بين عمر بن خالد الحراني عن حماد النصبي عن الأعمش. فهذا الحديث مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، عن حماد النصبي عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل ابن أبي صالح، بسهيل ابن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري إلى آخره. ولا يحفظ، لا يحفظ هذا من حديث الأعمش، إنما هو من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه. وسهيل ابن أبي صالح هذا أخرج له الإمام مسلم في المتابعات، أخرج له الإمام مسلم في المتابعات. هذا هو الثاني، أن يكون الحديث، فهمتم هذا المقصود، أن يكون الحديث معروفا برواية رجل معين في إسناده فيروى عن غيره، كما حصل هنا الحديث معروف عن سهيل بن أبي صالح فرواه هنا عن من؟ عن الأعمش، والأعمش هو من الأئمة المشهورين بالحديث، إما للإغراب يأتي بشيء غريب أو تنفيقا لسوق تلك الرواية حتى يمشي الحديث ويكون مقبولا. هذه من يعني من صور القلب في الإسناد، هذا قد يدخل من ناحية، لكن يدخل هنا في القلب، يعني كونه حصل إبدال هنا. هناك نوع في التدليس، إما تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ. إذن الآن القلب عندنا على صورتين، الصورة الأولى أن يقدم راوي ويؤخر آخر في أسماء الرجال كمرة بن كعب أو كعب ابن مرة. الحالة الثانية أن يكون الحديث معروفا عن راو معين، لأن هذا الحديث رواه فلان بسنده، يكون الحديث معروف عند الأمة أنه عن سهيل بن أبي صالح، فيأتي الراوي ويرويه عن الأعمش، عن الأعمش، لأن الأعمش أوثق وأعلم كما قال، إما تنفيقا للرواية أو نحوه. هذا ما يتعلق بالقلب في السند. القول النوع الثاني القلب في المتن، وقلب إسناد لمتن قسمه. القلب في المتن، مثلوا له بحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في بعض الطرق ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هو العكس، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وهو إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا نوع للقلب في المتن. هناك مثال آخر ذكر الإمام ابن القيم إنه قلب انقلب على الرواة، كما في حديث وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم رحمه الله يقول انقلب على الرواة، فأصل أنه وليضع ركبتيه قبل يديه، فيقول إن هذا قلب انقلب هنا على الراوي. ونقل هذا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. قد يجتمع القلب في السند والقلب في المتن، قد يجتمع القلب في السند والقلب في المتن. ما مثاله؟ مثاله ما رواه ما وقع للإمام البخاري في قصته المشهورة عندما جاء بغداد وسمع به أصحاب الحديث، كان يسمعون بالإمام البخاري وحفظه فاجتمعوا فأرادوا أن يختبروا الإمام البخاري، البخاري حافظ، فعملوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقنون ذلك الإمام البخاري ويسألونه عن هذه الأحاديث، فحضر على الموعد الإمام البخاري وكانوا يسألون عن الأحاديث، هل تعرف هذه ولا أعرف، لا أعرف ولا أعرف، كلما سألوا عن حديث قال لهم لا أعرفه، إلى أن انتهوا من 100 حديث. ثم بدأ الآن يعد لهم الأسانيد حقهم التي يعني عكسوها، الأسانيد التي قلبوها لم هي صحيحة، يقول لهم بالخطأ الآن. قال أما الإسناد الذي قلتم أنه هذا الإسناد لهذا الحديث فهذا خطأ، فهذا الإسناد متنه كذا، وهذا الإسناد الثاني الثالث الآن أكمل. قال بعض العلماء العجب ليس في الأحاديث التي يحفظها هو، العجب في الأحاديث التي هم قلبوها ثم أعادها لهم، فهؤلاء ربنا هيئهم لحفظ السنة الإمام البخاري، وجعل الله تعالى له القبول في حفظ السنة وفي نشر العلم. فهذا هو ما يتعلق بالاجتماع القلب في الإسناد وفي المتن. ما حكم القلب في الإسناد أو في المتن؟ قال العلماء أما بالنسبة للحكم إما أن يكون يراد به الاختبار، اختبار حفظه، حفظ هذا الراوي أو العالم، فهذا جائز بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. وإما أن يكون للإغراب، يعني يبغى يغرب على الناس، يبغى يأتي بشيء غريب، يبغى، فهذا من أقسام الموضوع، من أقسام الموضوع. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قد يطلق على راويه، على من يقلب وتعمد لهذا، أنه يسرق الحديث. وأما أن يقع غلطا بدون تعمد فيكون صاحبه معذورا في هذه الحالة، ولكن إذا كثر منه الغلط هذا وهذا القلب فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. نعم، نأخذ الذي بعده. وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين باب الفائدة في القلب، كما في ولا يبرك بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، يقول انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا كما ذكره الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله قال به الشيخ بن باز. نعم،
يديه كلما في كل خطوة
نعم هذا كذلك ذكروا فيه القلب. قال كان يرفع يديه في كل خفض وفي كل رفع. قالوا انقلب على الرواة والأصل أن يقول يكبر في كل خفض في كل رفع. وإن كان هذا ليس باتفاق, يعني الحكم بالقلب هنا ليس محل اتفاق عند العلماء. بعض العلماء قد لا يسلم بوقوع القلب هنا حتى في الحديث الثاني وليضع يديه قبل ركبتيه. بعضهم لا يقول لا هذا القلب قيل فيه القلب لكن صحيح أنه ليس فيه قلب, وأن السنة أن تقدم اليدين قبل الركبتين كما مر معنا فيه. نعم نقرأ الفرد.
نعم والفرد ما قيدته بثقتي والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
نعم والفرد ما قيدته بثقة. الفرد لغة الوتر, الوتر عندك الشفع والوتر, وفي الاصطلاح ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد, ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. وبعضهم يقول الفرد من فرد به ثقة ولم يروه غيره, والفرد أقسام كما قال ابن الصلاح رحمه الله الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة, فيسمونه الفرد المطلق والفرد النسبي فالفرد المطلق من فرد به واحد من كل أحد, تفرد به واحد ثقة بأن لم يروه أحد من الثقات إلا هو فهذا يسمى الفرد المطلق, أن يكون هذا الحديث لم يروه إلا فلان من الصحابة, مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات فرد, ثم بعد ذلك اشتهر لكن لم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والثاني الفرد النسبي يعني بالنسبة إلى بلدة معينة كأن تقول هذا الحديث تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الكوفة أو تفرد به أهل خراسان عن غيرهم, أو أن يقول هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان, هذا كذلك فرد نسبي هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان. وكذلك من الفرد النسبي قولهم هذا الحديث تفرد به البصريون عن المدنيين ثم بعد ذلك نأخذ الأمثلة للفرد المطلق أمثلة للفرد المطلق. قالوا أمثلة كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف قال تفرد به ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعمرو عن أبي العباس وأبو العباس عن عبد الله بن عمر هذا هو الفرد المطلق، تفرد به فلان عن فلان. النوع الثاني مثال للفرد النسبي، ويكتفى بمثال واحد من أراد التوسع في كتب المصطلح، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء رضي الله عنه: له طريقان رواتهما كلهم مدنيون قال الحاكم تفرد به أهل المدينة بهذه السنة إذن هذا مثال للفرد النسبي، ما تفرد به أهل بلد كتفرد به أهل المدينة عن أهل الشام أو أهل الشام عن أهل المدينة وهكذا. يبقى معنا بعد ذلك الحكم، ما حكم الأفراد هذه؟ أما الفرد المطلق فحكمه أن ينظر في هذا الراوي المتفرد به، فإن كان قد بلغ حد الضبط والإتقان فحديثه صحيح ويحتج به مع تفرده، وإن كان لم يبلغ حد الضبط والإتقان لكنه قريب من هذا الحد فحديثه حسن. وإن كان بعيدا من حد الضبط والإتقان كان حديثه ضعيفا. أما بالنسبة للفرد النسبي فكما قال ابن الصلاح رحمه الله وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين. ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها. وقد مثل لهذا بحديث خالد الحذاء عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن داود عن المغيرة بن شعبة قال: تفرد به البصريون عن الكوفيين. وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد، وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد كما قال الحافظ رحمه الله، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. الأفراد، هذه الأفراد أين مظانها؟ أين أكثر ما توجد في كتب الحديث؟ أكثر ما توجد في مسند أبي بكر البزار، في مسند أبي بكر البزار، وفي المعجم الأوسط للطبراني، وفي كتاب الأفراد للدارقطني. في كتاب الأفراد للدارقطني، هذا ما يتعلق بالمفرد. إذن حتى نفهم المعنى باختصار، المفرد أو الفرد، الفرد إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين: الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق كأن تقول: لم يروي عن فلان إلا فلان، هذا بالنسبة للفرد المطلق. الفرد النسبي: لم يروي مثلا عن البصريين إلا فلان، أو يكون بلد عن بلد لم يروي عن المدنيين إلا فلان، فهذا يكون فرد نسبي، يكون فرد نسبي. والغالب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقى بالقبول، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، ولا سيما بعد القرون المفضلة. وهنا ذكر الشيخ من باب الفائدة، قال: قوله والفرد ما قيدته بثقة، أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره، لكن لا يخالف غيره، كحديث من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد حصل الإفراد فيه في ثلاث طبقات من رواته. وكذلك ما قيدته بثقة أو جمع، والمراد بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة، كأن يقال انفرد، فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذه البلد شخص واحد، تفرد برواية هذا الحديث عن الحجازيين فلان، عن المدنيين فلان، فهذا كذلك يقال فيه فرد، فهذا فرد، فهذا فرد نسبي، يسمى فرد نسبي. قال: أو قصر على رواية، أو جمع أو قصر على رواية، مثل أن يقال: لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه إلا شخص واحد عن فلان. نعم، هذا ما قسمه المؤلف الناظم، ومنهم من قسمه بالتقسيم الذي ذكرنا، فرد نسبي وفرد مطلق. نعم، نكتفي بهذا القدر.